الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال المصنف رحمه الله: ثم لا يذهب عليك أن المرفوع فيما اضطر إليه وغيره مما أخذ بعنوانه الثانوي. النقطة الأخرى التي هي في مقام التتميم للكلام السابق، وهي أنه بناء على ما انتهى إليه المصنف ولو فرضا ظاهرا من أن المنفي هو جميع الآثار لا خصوص المؤاخذة ولا الأثر الظاهر بلحاظ كل فقرة، ورفع عن أمتي ما لا يعلمون، يعني كل الآثار المترتبة على الفعل المجهول عنوانه. فيأتي في المقام سؤال: هل أن المرفوع مطلق الآثار بمعنى مطلق الأحكام، كل حكم مجعول لهذا الفعل مرفوع، أو أن المرفوع خصوص الأحكام التي لا يكون نفيها ورفعها يسبب تضييقا على المكلف، فالأحكام التي إذا رفعت يكون المكلف في سعة ترفع، والأحكام التي إذا رفعت يكون المكلف في ضيق لا ترفع. احتمال ثاني، واحتمال ثالث أن تكون أن الأحكام المرفوعة خصوص ما تكون رفعها منا، يصدق عليه أنه منا وتفضل على العبد على المكلف، فبالتالي لا كل الأحكام وإنما خصوص ما فيها منا. واحتمال رابع وأخير هو ما كان فيه الأمرين الأخيرين، يعني ما لا ضيق فيه مع كونه منا، مو بنحو الجمع، بنحو الجمع، يعني إن كان فيه الثالث مرفوع وإن كان فيه الرابع مرفوع. فأي آثار هي المرفوعة؟ هل بالنحو الأول أو الثاني أو الثالث أو الرابع؟ واضح إن شاء الله. بعد الفراغ من وجود مداخل للبحث من جهة أن المرفوع خصوص الأحكام التكليفية أو الوضعية أو الأعم منهما، وأيضا على القول بالمنة سواء بالاحتمال الثالث أم الرابع، هل يراد منها المنة الشخصية أو المنة النوعية؟ ما كان في رفع الحكم منة على الشخص يكفي هذا في الرافع أو لا، لابد أن تكون منة نوعية، والثمرة واضحة تختلف في بعض الحالات، كما أن السؤال أيضا يأتي في أن المرفوع الأحكام الاستقلالية أو حتى الأحكام التبعية، فلو شك المكلف في جزئية جزئين لا يعلم بجزئيته، بالتالي هو لا يعلم بجزئية فعل معين في ضمن عبادة أو في ضمن معاملة، شكه في الجزئية أو في المانعية أو في الشرطية هذا مشمول لدليل الرافع مرفوع، هذا أيضا يعتبر من الآثار المرفوعة، أو يختص الرفع بالأحكام المجعولة بنحو الاستقلال الوجوبات والحرمات صحتي وفساد وإلى آخره، فضلا عما تقدم من أن المرفوع أي مرتبة من مراتب الحكم اللي المصنف ذهب إلى رفع الحكم الواقعي ظاهرا اللي هو يعني بالتالي الفعلية. هذه مداخل متعددة المصنف يبحث قسما منها، وهي ما كان بلحاظ العناوين الأولية، فيقول في مقام الجواب أن المرفوع بحديث الرافع حسب ظاهره هو جميع الأحكام والآثار الثابتة للفعل بعنوانه الأولي، فكل حكم وكل أثر شرعي ثبت للفعل بلحاظ عنوانه الأولي فهو مرفوع إذا اتصف الفعل بأحد العناوين المأخوذة في الحديث، إذا اتصف بالخطأ أو النسيان أو الاضطرار أو الجهل، فما ثبت للفعل بعنوانه الأولي يرتفع إذا ثبت له هذا العنوان. واضح إن شاء الله؟
الأحكام التي تثبت للفعل تارة بالعنوان الأولي وتارة بالعنوان الثانوي.
نعم، وتوضيح ذلك، وتوضيح ذلك مقدمة أولى. الأحكام المجعولة للفعل، الأحكام الشرعية المجعولة للفعل على اعتبار أن التشريع لأفعال المكلفين، بيان الموقف الشرعي لكل فعل يقوم به المكلف، يتصور على أنحاء. الحكم الشرع المجعول للفعل يتصور على أنحاء. النحو الأول أن يكون الحكم ثابتا لذات الفعل، فالفعل بما هو في ذاته يتصف بحكم أو يثبت له حكم معين، كما في لا بدون خمر، هذا مو ذا صار عنوان، ذات الشرب محرم على الصائم، الشرب بما هو شرب في نفسه بذاته، شرب ماء، شرب خمر، شرب محلل، شرب المحرم، شرب اضطراري، شرب اختياري، الشرب بذاته مفطر ونحوه. طبعا أمثلة ممكن نجيب أمثلة بس هذا باب التقريب صار واضح، يعني أقصد الشرب بما هو شرب بقطع النظر عن عنوانه حتى الأولي ذات الفعل، ذات الشرب يعد شنو محكوما بالمفطرين وبالحرمة. هذا واضح؟ هذا النحو الأول. النحو الثاني أن يثبت الحكم للفعل بما له من العنوان الأولي لا بلحاظ ذات الفعل، فذات الفعل لا يقتضي الحكم، وإنما الفعل بما له من العنوان الأولي يثبت له حكم ما، مثل فضلت شنو شرب الخمر، الحرمة لم تثبت للشرب بما هو شرب، وإنما ثبتت للشرب بما هو شرب خمر، والإباحة للشرب بما هو شرب ماء، شرب ماء ونحو ذلك. واضح هذا إن شاء الله؟ وهذا النحو الثاني هو شأنية الأحكام الأولية، أحكام الواقعية الأولية، إذ الأصل في الأحكام الواقعية الأولية أن تثبت للأفعال بما لها من العناوين الأولية، هذا مو يعني الصنف الأول خارج لا، لكن الصنف الأول قليل، الصنف الثاني هو الغالب. واضح إن شاء الله. ثالثا الصنف الثالث من النحو الثالث، الأحكام التي تثبت للفعل بما له من العنوان الثانوي. كما نحن فيه من
الفقرات.
من الفقرات اللي مذكورة بالحديث. فالأحكام التي تثبت للفعل بما أنه معلومون هو حكم للفعل، حكم ثانوي للفعل بعنوانه الثانوي. والحكم الذي يثبت للفعل بعنوان كونه مجهولا حكم ثانوي للفعل بعنوانه الثانوي. والحكم الثابت للفعل بعنوانه العمدي، بعنوان كونه عمدي أو الفعل بلحاظ كونه متصفا بالنسيان، أو الحكم الثابت للمكلف للفعل بما هو مسافر بقيد كونه مسافرا، أو للفعل بكونه غصبا مغصوبا، أو إلى آخره. فهذه عناوين ثانوية. بس هذا شوي نلتفت لأن راح يصير كلام نبي. العمدية وغير العمدية، النسيان والتذكر، العلم والجهالة، حضار وسفر، مملوك ومغصوب، هذه كلها عناوين ثانوية. فالأحكام التي تثبت للفعل بلحاظ عنوانه الثانوي هي أحكام ثانوية.
شو
الثانوية؟ هذه النقطة أولى مو؟ أو عفوا مقدمة أولى. مقدمة ثانية. معنى الأولية والثانوية أن الفعل إذا نسب لمتعلقه فيتصف بوصف أولي، أما إذا نسب الفعل لغير متعلقه سواء كان المنسوب إليه أمرا وجدانيا كالجهالة والعلم والنسيان والسهو، أم كان غير وجداني خارجي كالاضطرار والجبر والسفر والحضر والغصبية وغيرها، سواء كان من هذا القبيل أو من هذا القبيل، فهو عنوان ثانوي. شوية هذه خلت تتضح. أي فعل، الفعل إذا تجيب فعل الإنسان لابد أن يكون له متعلق. شنو هو؟ شنو سوى؟ شو تقول؟ أكل، لابد أكون مأكول. شو تقول؟ شرب، لابد أكون متعلق مشروب. قتل، سرق، حتى مثل نام، نام أيضا. إيه نعم.
سرق مسروق بس نام شو؟
شنو يصير يعني متعلق؟
لهذا يقولون أنه الأفعال اللازمة لا تأخذ اسم مفعول، فنام ونحوها مثل من الأفعال اللازمة. ليس لا تأخذ لا اسم مفعول ولا تتعدى إلى مفعول.
جيد. فمثل الأفعال التي لا نتصور لها متعلق تدخل بالقسم الأول، تثبت الأحكام لها لذاتها، ويمكن أن يتصور لها متعلق بلحاظ أنحائها، نوم ظهيرة، نوم ليل، نوم مريض، صار هذا متعلق. هو خب الشخص بذاته يعني من شأنه أن ينام، سقد مثلا النوم يعني متعلقات تصير شوية غريبة. أفرض المشي، هم نقول ما لا متعلق، مشي مشى خلاص مشى، لكنه ضيف لي وصف متعلقة، يمشي لابد أن يكون يمشي على مكان خاص في ظرف زمني خاص، حيثيات أخرى، هاي اللي تأخذ بأقرب إضافاته تسوي عنوان أولي. هذه الحالة الأولى وهي إضافة لمتعلقة، فيصل عنوان فعل بما له من العنوان شو نسميه؟ أولي. قوله. وأما إذا أضيف الفعل لغير متعلقه، أضيف لحالة وجدانية، الفعل بلحاظ النسيان، فعل الناسي، فعل الغافل، فعل الجاهل، فعل كذا، أو لا لغيرها، فعل المضطر. طبعا فعلها مجيبة بنوعه، هذا جنس فعل، جنسه مثلا نفس الشرب، قلنا هو شرب الماء، شرب هذا صار أولي، شرب المضطر شنو هذا هم أولي، شرب الاضطراري، شرب الاختياري، شرب الجبري، هذا شنو هذا مو أولي، هذا صار ثاني. لكن هذا نسبة لشيء مو وجداني، الاضطرار أم خارج، واضح؟ هذا بالتالي بشكل مبسط عناوين أولية وعناوين ثانوية. فإذا شنو صار عندنا هسه؟ ذات الفعل، والفعل بعنوانه الأولي، والفعل بعنوانه الثانوي. ذات الفعل يمكن أن تكون له أحكام بلحاظ ذاته، بالضرورة أحكام يعني مطلقة، وإنما أحكام بلحاظ عبادات أو معاملات معينة. مثلا نجي بالصلاة، نقول أصل الكلام مبطل الصلاة، ذات الكلام مبطل لو قيدوه، مرة قيدوه بعنوان أولي ومرة بعنوان ثانوي. عنوان أولي كلام الآدمي، حتى يخرج أنه الآيات اللي تقرأها والأدعية والأذكار وهي وكلام لو مو كلام، لكن أنت شنو جاي تأدي كلام مو كلام آدمي، كلام مأمور به، صادر مأثور أو صادر من المعصوم بما أنه جزء عبادة. فالكلام بعنوانه الأولي كون عنوان كلام آدمي مبطل، لكن من يجي بعنوان آخر كلام الآدمي نسيانا، كلام الآدمي سهوا، مبطل. شو أحكامه؟ شوف مرة هيج الالتفات هكذا أمثلة بعد تطبقها تشوف أولي مرة ذات الفعل. في الصلاة مثلا الحركة يجيبون مثال بالصوم لطيف، فرق الصوم عن الصلاة، الأكل مبطل أو ما مبطل؟
مبطل بنفسه في الصوم.
شنو الفرق بين مبطلية الأكل للصوم ومبطلية الأكل للصلاة؟ للصوم ذاته الأكل مبطل، للصلاة بشرط كونه ينافي هيئة الصلاة. مثاله شنو يقول؟ إذا أنت تصلي وكان بين أسنانك أو مو لبين أسنانك، وضعت فشيء بسيط صغير عرفا ما يصدق أنه أنت عرفا بنظر عرفا ما يصدق أنه أنت أكلت وكبرت وأثناء الصلاة بلعت هذا الشيء اللي كان في فمك، وأنت كنت صايم صلاتك ما تبطل، صومك يبطل مع أنه فعل واحد، لكن الحكم يختلف، أخذ فيه مرة ذات الفعل بالنسبة للصوم، وأخذ بعنوان يتعنون به الفعل بالنسبة للصلاة. بلحاظ الصلاة ما تحقق عند العنوان فما مبطل، بالصوم ما أبحث عن عنوان، ذات الفعل مبطل. واضح إن شاء الله؟
في الصلاة بعنوان أولي أو ثانوي؟
ثانوي، بعنوان كونه بهيئة معينة، هيئة منافية لهيئة الصلاة.
فعنوان الأول شنو؟ الأكل في الصلاة،
أكل طعام في الصلاة لا في الصوم؟
لا في الصلاة.
في الصلاة
احنا في الصوم قلنا مأخوذ على ذات
ذات.
اي نعم في الصلاة قلنا لا ما مأخوذ على ذات، على
حكم عنوان ثاني.
فالعنوان الأول شنو؟
يعني الذي يبطل الصلاة هو الأكل المنافي لهيئة الصلاة، بحيث العنوان الذي يتصف به الأكل هو عنوان ينافي هيئة خاصة في الصلاة. هذا بعد تسميه مثلا المضى بالعرف نسميه اللوج، أو مثلا اللي يكون الشخص متصف بفعل بأنه يؤدي فعل خاص لا ينسجم مع هيئة المصلي عرفه. سيشتطي عنوان ما أدري بعد هذا اللي هم يذكروه.
وهذا عنوان هو الأكل غير
شغل،
عنوان هو أكله.
هذا ذات الأكل.
فهو الفعل عنوانه هو أكله.
بالصلاة المبطل ذات الأكل يعني مجرد كونه أكل؟
طبعا لا شيخ.
فإذا الشيخ يسأل شنو عنوانه؟
عنوان الأول.
بمن بالصلاة؟
شيخنا هو المفروض غير عندنا عنوان أولي وحكم أولي وعنوان ثانوي وحكم ثانوي.
نعم.
فكان التساؤل عن العنوان الأول.
وين بالصلاة؟
بالنسبة للأكل.
أي فبالعنوان الأولي ما مبطل للصلاة، لأن بالعنوان الأولي أكل أكل طعام، أكل تراب، أكل مثلا ميتة، أكل كذا، هذا ما عنوان الأولي مو مشكلة. لأن هذا أقدر أحققه ومن دون ما تظهر عندي هيئة منافية. لا، اللي منافي للصلاة اللي يبطل الصلاة الأكل إذا كان بهيئة خاصة. واضح؟
واضح. ممكن يصير عنوان ثاني وبدون عنوان أول؟
ثاني وبدون أول؟ أي ممكن لك.
في هاي الصورة راح
يصير
بس عنوان ثاني؟
طبعا مو ماكو أولي، بس أنت تغض النظر عن الأول، فبالتالي ما يتصف بالأولي. لأن هو تالع من يقول عناوين أولية وثانوية ينظر إلى أنه أنت كنت تلتفت للفعل والمنسوب لشيء وتنتزع وصف للفعل، ما التفتت للعنوان للحركة الأول للمتعلق، ما انتزعت عنوان أولي تنتزع عنوان ثاني. خب هسه هذه مقدمة الثانية. مقدمة ثالثة، ذهب المصنف إلى أن ثبوت عناوين الثانوية المأخوذة في حديث الرافع هي التي توجب رفع الأحكام الأولية الثابتة للأفعال بعناوينها الأولية، أو الثابتة للأفعال بذاتها بلحاظ ذات الأفعال. أما الأحكام الثابتة للفعل بعنوانه الثانوي الوارد في الحديث فلا ترتفع بحديث الرفع. واضح شنو أقول؟ فحديث الرفع يدل على رفع الأحكام الثابتة للفعل بذاته والأحكام الثابتة للفعل بعنوانه الأولي. متى ترتفع تلك الأحكام؟ إذا تحقق عنوان ثانوي وارد في الحديث، تحقق الإضطرار، تحقق النسيان، تحققت الجهالة، هذا شيء أدي إلى ارتفاع الأحكام اللي ثابتة بالذات بذات الفعل ولعنوانه الأولي. أما اللي ثابتة بالعنوان الثانوي لا ترتفعه. واضح؟
واضح.
ليش؟ مو ليش واضح؟ لما لا ترتفع العناوين الأحكام بالعناوين الثانوية؟ المطلب واضح؟ أمشي استرسين لو لو نتأمل.
لأن هي هاي العنوان الثاني هو اللي أثبت
هذا الجواب.
أحسن. فما يصير هو اللي يكون أفعل.
بل.
شفت
استفاد
يعني. اي اما الاحكام الثانويه التي لا ترتفع فهي على صنفين، منها احكام ترتفع لمقتضى ارتفاع موضوعاتها كالعناوين الثابتة بقيد العمد أو بقيد العلم، فبمجرد ثبوت الجهالة أو ثبوت النسيان وعدم العمد تكون مرتفعة لارتفاع موضوعها، فلم ترتفع بالحديث لأنها قبل الحديث مرفوعة من باب السالبة بانتفاء الموضوع. أوضح هذا لو واضح؟ وأما الأحكام الثابتة، الأحكام الثانوية الثابتة للموضوعات الثانوية الواردة في الحديث فلا يتصور ارتفاعها لأن وجودها موجب لثبوت أحكامها، لثبوت أحكام خاصة بها. ففرض كون الحديث رافعا للأحكام الثابتة بلحاظ العناوين الواردة في الحديث يلزمه التهافت والتناقض، إذ يلزم كون الحكم الثابت للسهو مثلا مرفوعا بوجود السهو، تهافت من جهة أن السهو جيء به بوجوده يقتضي ثبوت حكم معين، ففرض كون ثبوت النسيان يرفع ذاك الحكم يلزم التناقض من أن النسيان علة لإثبات الحكم وعلة لارتفاع الحكم. واضح؟ قول الأحكام الثانوية من الصنف الثاني اللي هي شنو الصنف الثاني نقصد اللي وردت في الحديث، مثلا النسيان، النسيان عنوان جيء به في الحديث لإثبات حكم معين، فإذا قلنا بأن الحديث حديث الرافع يرفع الأحكام الثانوية الثابتة بلحاظ العنوان الثانوي اللي من النسيان، هذا يعني أن النسيان بوجوده أثبت الحكم، وتريدون أن تقول أن الحديث يدل أن النسيان بوجوده يرفع الحكم هو نفس الحكم يرفع، فيصير النسيان مثبت للحكم ورافع لنفسه. أنت بالحديث إحنا شو مفترضين رفع عن أمتي، هذه الأمور اللي رفعت ذكر الأحكام المرفوعة لو ذكر الموضوعات، موضوعات رفع عن أمة الخطأ والنسيان وإلى آخره وما لا يعلمون، فهو شريد يثبتنا بهذه العناوين أن العناوين الأفعال التي ثبتت لها هذه العناوين أحكامها مرفوعة، يا أحكام المرفوعة اللي ثبتت بنفس هذه العناوين ما يصير، لأن هذه العناوين أنت ذكرت لياها حتى ترفع بها الأحكام الأولية، وإذا ارتفعت الأحكام الأولية خوي يبقى الفعل من دون حكم لو يكون أكو حكم ثانوي، فأنت بما ثبتت الحكم الثانوي بالأول بعد ما إلى حكم ارتفع، بالثانوي يكون إلى حكم من قبيل مثلا أن النسيان يثبت له مثلا بالصلاة سجود السهو، فأنت من إجيت قلت رفع عن أمة النسيان يعني أن الصلاة لا تبطل بالنسيان، خب جيد، فإذن الصلاة مو باطلة بالنسيان، وبالتالي هذا الصلاة اللي بها النسيان، الصلاة التي وقعت مع النسيان ألها حكم لو ما ألها حكم، صحيحة لو باطلة، تقول لي خب إيه صحيحة، أقول لك منين صحيحة؟ الصحيحة هذه الصلاة اللي بدون نسيان، تقول لي ها باطلة، أقول لك باطلة، هذا ارتفع بالحديث الرفع، البطلان اللي ثبت للصلاة بعنوانها الأولي هذا رفعت ياه بحديث الرافع. فش راح يثبت للصلاة اللي مع النسيان؟ أجانا دليل آخر يقول أن الصلاة مع النسيان صحيحة مع سجود السهو، سموه إلا بشرط يعني، وإنما يثبت للإنسان حكم السهو. أنت تجي ترفع حكم سجود السهو بنفس حديث الرافع، أقول لك هنا إيش راح يصير؟ عنوان النسيان أثبت حكم النسيان وهو سجود السهو. سجود السهو لما ثبت موضوع منه النسيان، فإذا تجعل النسيان يرفع حكم ثبت بلحاظ النسيان، هو شيء الحكم الذي ثبت بلحاظ النسيان سجود السهو، فصار من الذي يرفع سجود السهو؟ حديث الرفع في فقرة النسيان، فقرة النسيان ثبت سجود السهو، وفقرة بعنوان النسيان ثبت سجود السهو، وبعنوان النسيان ترفع سجود السهو، فيصير النسيان شنو؟ علة إثبات وعلة عدم، ما يصير. لا مو دور تهافت أو اجتماع نقيضة،
هو نفسه يثبت ويرفع،
علة عدم وعلة إيجاد، مو دور. ما يلزم من وجوده عدمه، ممكن يرجع لهذا. خب هذا اللي بينه المصنف في المقام، قال ثم لا يذهب عليك، يعني لا تغفل وبالتالي تقع بهذا التهافت، أن المرفوع فيما اضطر إليه وغيره من الفقرات مما أخذ، المرفوع منه مما أخذ بعنوانه الثانوي، مو مطلق العنوان الثانوي، إنما هو الآثار المترتبة عليه على الفعل بعنوانه الأول. فالأحكام المرفوعة هي الأحكام الثابتة للفعل بعنوانه الأول. صار واضح؟ ضرورة أن الظاهرة أن هذه العناوين يعني الثانوية صارت يجي علل ليش ما ترتفع الأحكام الثانوية أيضا، وصار واحد طمع أنه صار طمع الأحكام بلحاظ العناوين الأولية ارتفعت. خب حديث الرفع ليش بيرفع الأحكام بلحاظ العناوين الثانوية؟ يقول ما يصير، لأن هي ثبتت بلحاظ العناوين الثانوية. ضرورة أن الظاهرة أن هذه العناوين صارت موجبة للرافع، والموضوع للأثر مستدعى لثبوته. الموضوع إذا ثبت يستدعي ثبوت حكمه. أنت شو تريد تسوي حسب حديث الرفع؟ أن الموضوع بثبوته يرفع حكمه، ما يصير.
شيخنا والموضوع للأثر مستدعى
لوضع الأثر،
ثبوتي.
هنا بعد الوضع مرات يجي الوضع بمعنى الرفع، بس هنا بمقتضى المقابلة مع الرفع، فيصير الرفع يعني الرفع يعني رفع والوضع يعني إثبات.
ضرورة أن الظاهر أن هذه عناوين ثانوية،
نعم، صارت موجبة للرفع، يعني رفع العناوين الأحكام العناوين الأولية، وبالتالي هي ثبتت. والموضوع بثبوته للأثر مستدعى، موضوع الأثر بثبوته مستدعى لوضع الأثر
اللي هو مثل النسيان،
اللي مثل النسيان
إذا أثبتناه فراح يثبت أثر النسيان،
أثر النسيان. فكيف يكون موجبا، فكيف يكون الموضوع المستدعى لوضع الأثر موجبا لرفع ذلك الأثر؟ صار واضح؟
واضح.
إن قلت كيف قلتم بعدم ارتفاع الآثار المترتبة، أعيدها شيخ عباس، كيف قلتم أن الآثار المترتبة على الحكم على الموضوعات الثانوية لا يرفعها حديث الرافع، مع أنه تقدم منكم ارتفاع وجوب الاحتياط بحديث الرافع مع أنه حكم ثانوي ثبت للفعل بعنوان الجهالة بالواقع. فوجوب الاحتياط حكم ثانوي ثبت للفعل بعنوانه الثانوي وهو مرتفع بحديث الرفع، والعنوان الثانوي الذي رفع الاحتياط بلحاظه موجود في حديث، يعني كل اللي قلتوه من هنا مطبقه وهو الجهالة. صار واضح إن شاء الله؟ فإما أن تقولوا بالنتيجة عن هذا الإشكال نتيجته، فإما أن تقولوا بأن حديث الرفع يشمل الأحكام الثانوية ليشمل رفع الاحتياط، وإما أن تقولوا بعدم ارتفاع وجوب الاحتياط حتى تثبتون كلامكم السابق وكلامكم هذا الحالي. ما يصير لو تقولون حديث الرافع يشمل العناوين الثانوية حتى أسلم وياكم وجوب الاحتياط ارتفع، أو تقولون لا وجوب الاحتياط ما ثابت مرفوع، فإذا لابد أكو شيء آخر تنازلون عنه. لو تقولون حديث الرافع يشمل العناوين الثانوية فالاحتياط مرفوع، لو تقولون ما يشمل العناوين الثانوية فوجوب الاحتياط شبيه ثابت. واضح إن شاء الله؟ قال لا يقال كيف يعني كيف حصرتم رفع الأحكام بالأولية وإيجاب الاحتياط، يعني مع والحال إيجاب الاحتياط فيما لا يعلم وإيجاب التحفظ، التحفظ هذا في مسألة النسيان والخطأ والسهو، يعني أكو أحكام وردت للناس والمخطئ يجب عليه أن يتحفظ على الأحكام الواقعية من خلال تهيئة ما يرفع النسيان أو الخطأ. لا مو هذا، من قبيل توقت الساعة، أنت إذا تدري روحك مثلا تنسى وأنت قاعد تشتغل بغرفة وتنسى وقت الصلاة، من شأنك أنت تدري روحك تنسى وقت الساعة وقت موبايل، أو من شأنك أنه أنت بالصلاة صعدك كوس الركعات ما تعرف تاهت عليه، فكون ملزم شو تسوي كما ورد الخاتم تغير مكانه تخلي أمك ما دفت شيء تحسب بيه، إذا تعرف روحك مو أي واحد اللي تعرف روحك تخطأ وتعرف روحك تنسى، تخلي أشياء معينة بحيث يحقق منك التحفظ على الواقع، فهذا مثل احتياط. نعم، وإيجاب التحفظ في الخطأ والنسيان يكون أثرا لهذه العناوين بعينها وباقتضائها نفسها. واضح إن شاء الله؟ قلت يجيب المصنف خلطتم بين العلة والموضوع، الاحتياط حكم ثبت للفعل بعنوانه الأولي وظرف إتيانه حال إتيانه هو الجهالة والشك بالواقع، فإن الفعل بما له من الملاك الواقعي اقتضى حكمين أوليين، الأول الوجوب أو الحرمة والثاني الاحتياط، فالاحتياط حكم أولي ثابت للفعل بعنوانه الأول. نعم، الوجوب أو الحرمة ظرف إتيانهما العلم، والاحتياط ظرف إتيانه أو امتثاله الجهل بالواقع والشك. صار واضح إن شاء الله؟
يعني سابقا قلنا أن راح يكون مذهب الاخبارين هو صحيح لانه راح يبتنون بعد على الحكم الاولي اللي احنا قلنا وجوب الاحتياط بعد حكم اولي هذا، فليش ننتقل للعناوين الثانويه اللي هي مثلا البراءه؟ ما حتكون احكام ثانويه على هذا البيان؟
لا مو ثانويه، ظاهريه.
ظاهريه، فنسبه الاحتياط اللي هو هسه اثبتناه بالجواب راح يكون حكم ثابت حكم اولي.
اي
فهذه الاحكام الظاهريه ايش راح تكون؟ شنو موقعها؟
هو حكم ظاهري، هو الاحتياط حكم ظاهري، بس الظاهر هم اللي قسم أول وثاني. الأخباريون يقولون بأن حديث الرافع مو تام، ما يرفع عنه الأحكام الظاهرية في مورد الشبهات التحريمية، فقط في الشبهات الوجوبية، أما في الشبهات التحريمية سيجي كلامهم يعني اللي هو المصنف في صدد ردهم يقول لا هو المرفوع هو الحكم الظاهري، بس ما قلنا صار ظاهري أول ولا ثانوي. واضح؟ قال فإنه يقال بل إنما يكون الاحتياط وجوب الاحتياط، بل إنما يكون وجوب الاحتياط باقتضاء الواقع في موردها، في مورد العناوين الثانوية، في مورد الجهالة خطأ نسيان.
إنما يكون،
أي بل إنما يكون،
بل إنما تكون،
مو
لا مو عفر مو على فرق بين التاء والياء فقط.
الاسم اسم يكون من راح يصير،
يكون ما راح يصير العناوين شغل.
لا لا الاحتياط إنما يكون وجوب الاحتياط باقتضاء الواقع، يعني العلة التي أثبتت الموضوع الحقيقي، الموضوع اللي أثبت الاحتياط هو منه الواقع في موردها، في مورد الأحكام الثانية وفي مورد العناوين الثانوية. ضرورة، نعم، ضرورة أن الاهتمام به بالواقع يوجب إيجابهما، إيجاب الاحتياط والتحفظ. هذا اللي قلنا سابقا بأن الملاكات مرة ملاكات مطلقة، يعني تثبت الأحكام سواء كانت مع العلم ومع الجهالة، لكن مع العلم توجب حكم معين، مع الجهالة احتياط. ومرة لا، أن الملاك ما بيقتضى شدة الملاك، لا ليست مطلقة، اللي هو بالتالي تثبت الحكم في صورة العلم، أما مع الجهالة لا ما يثبت حكم، يثبت حكم آخر. ضرورة أن الاهتمام بالواقع يوجب إيجابهما الاحتياط والتحفظ لئلا يفوت الواقع على المكلف كما لا يخفى. هذا تمام الكلام في الاستدلال على البراءة بحديث الرافع، ثم يقع الكلام غدا إن شاء الله في حديث الحج. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. Thank you.